بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا، الله يحييكم يا رب ويسلمكم ويبارك فيكم. اليوم لقاؤنا الأخير في قسم الخلفاء الراشدين من سلسلة أبجديات الثقافة الإسلامية، وهذه السلسلة سلسلة أبجديات الثقافة سلسلة ابتدأت قبل سنة ونصف يمكن، والحمد لله رب العالمين. هي أساسا قدمت لمجموعة صغيرة من الطلاب، ثم بعد ذلك صارت في أكاديمية الجيل، والحمد لله صار في تفاعل جيد معها، وبعضكم عمل لها فيديوهات أخرى ومونتاج، وحقيقة هذا يدل على حسن تلقي العلم لديكم، الله يحفظكم. لم تنتهي سلسلة أبجديات الثقافة فقط، انتهى قسم الخلفاء الراشدين، لكن إن شاء الله قريبا سأبدأ بسلسلة جديدة أو قسم جديد في أبجديات الثقافة، وهو عن الفترة المكية في السيرة النبوية بإذن الله تعالى، وهذه راح تكون معكم في أكاديمية الجيل في الفصل القادم، يعني قريبا بإذن الله تعالى. طيب، نستعين بالله ونبتدئ حلقة اليوم. احنا كنا اخذنا قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، سيرته، اخذنا سيرته الشخصية، واخذنا بعض الامور التي حدثت في وقته من الفتوحات وما الى ذلك. اليوم لدينا اختصار شديد في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، واختصار كذلك في سيرة امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وبهذا نختم القضية ثم ننتقل إن شاء الله إلى قسم آخر. طيب، مستعدين؟ جاهزين؟ استعين بالله، ننطلق. استعنا بالله. عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو الملقب بذي النورين، وهو الذي تزوج ابنتين للنبي صلى الله عليه وسلم وبنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، واحدة ثم فلما توفيت تزوج الأخرى. عثمان الذي تستحي منه الملائكة، عثمان الذي خلف أبا بكر بعد أن اختاره الناس رضي الله تعالى عنه، لم يشفع له هذا كله، لم تشفع له فضائله، لم تحل فضائله ومكانته بينه وبين أصحاب الفتنة من الناس الذين لا يعجبهم شيء، حتى وصلوا إليه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. والذي حصل هو أن هناك أناسا، تعرفون البلاد الإسلامية كانت ممتدة، وعثمان رضي الله عنه كان حاكما لمنطقة كبيرة من الأرض، وكان في بعض المناطق خاصة في مصر كان هناك اعتراض على بعض سياسات عثمان رضي الله تعالى عنه، وحصل هناك تشغيب وكلام أنه يعني اعترضوا على بعض الأمور، مثلا قالوا أنه هو يولي بعض أقربائه وهو ما أدري إيش يفعل، وأثاروا مجموعة من المشكلات، ثم انطلقوا إلى المدينة حتى يعترضوا على عثمان مباشرة، يعني يكلمهم مباشرة بالاعتراض ويعملون له مثل الثورة المصغرة هكذا. فذهبوا إلى المدينة وكلمهم عثمان رضي الله تعالى عنه، وانصرفوا راجعين، ثم أغراهم الشيطان ليعودوا مرة أخرى، خاصة وأنه حصلت فتنة معينة، وهي أن هناك من زور كتابا أو رسالة يعني على اسم عثمان رضي الله تعالى عنه ليقتل بعض هؤلاء، على أساس أنه أمر بقتل بعض هؤلاء وهم راجعين. فلما رأوا مثل هذا رجعوا وحاصروا منزل عثمان رضي الله تعالى عنه، وكانت أعدادهم يعني يمكن 600 شخص، عدد كبير، وحاصروا عثمان رضي الله تعالى عنه وأعطوه مجموعة خيارات، قالوا إما تعزل نفسك، طب هو أمير المؤمنين خليفة المسلمين، الناس اختاروه، تعرفون عمر رضي الله تعالى عنه لما أصيب جعل الخلافة شورى بين الناس، قال هؤلاء ستة أنتم اختاروا، فالناس الأمة الإسلامية اختارت عثمان رضي الله تعالى عنه، فقالوا له إما أن تعزل نفسك وإما أن تعطينا أحد، كان معترضين على بعض الأمراء، تعطينا أمير معين نأخذ ونقتله أو نقتلك، يعني إذا ما أعطيتنا الخيارين هذه ترى راح تنتهي بقتلك. طبعا المشهد كان مشهدا مخيفا ومشهدا صعبا جدا، والخيارات الموجودة اللي ممكن يفكر فيها الصحابة في المدينة كانت خيارات صعبة جدا. يعني لو أنهم بدأوا بالقتال هؤلاء لحدثت فتنة كبيرة. وحاول عثمان رضي الله عنه يتفاوض معهم، وحتى خرج عليهم وقال لهم لماذا تقتلونني؟ لماذا تحاصرونني؟ لماذا تنقمون علي؟ ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة؟ ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئر روما أو من يشتري بئر روما وذكر له فضلا، ومن يجهز جيش العسرة غفر الله له؟ ويقول لهم أنا فعلت هذا، أنا جهزت جيش العسرة وأنا اشتريت بئر روما. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وأنا لم أفعل أي شيء من هذه الثلاث حتى تقتلونني. فكان يكلمهم وهم كأنهم قد أغلقت أبصارهم وعميت أعينهم، فلم يعني يعودوا يستمعون لشيء أو يفهمون شيئا. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرسلوا أبناءهم ليدافعوا عن عثمان. فمثلا الزبير أرسل ابنه عبد الله، تعرف عبد الله بن الزبير أحد الأبطال، وكان عبد الله بن الزبير هو أمير المدافعين عن عثمان. يعني كان في مجموعة من الصحابة الصغار الشباب بسيوفهم واقفين بين عثمان رضي الله عنه بين الدار، يعني واقفين عند الدار حقت عثمان رضي الله تعالى عنه، وأمامهم المحاصرون اللي هم جوا من مصر ومن البصرة. فكان هؤلاء الشباب يدافعون يعني ما يجعلوهم يقتحمون. ثم طال الحصار وجاء شهر، جاء وقت الحج، وذهب بعض الصحابة من في المدينة ذهبوا إلى الحج، خاصة أن بعضهم أراد أن يبتعد عن هذه المشكلة. وعثمان رضي الله تعالى عنه في آخر أيامه رأى رؤيا، وهذه الرؤيا نقلها كثير من العلماء ومن المحدثين، وذكرها ابن كثير في من طرق متعددة، وهي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ستفطر معنا، كان يعني أنه سيكون صائما ويفطر معهم في الدار الآخرة. يعني وردت عدة روايات لهذه الرؤية. فكأن عثمان رضي الله تعالى عنه وقد كبرت سنه ولا يريد أن تراق الدماء بسببه ويحصل مقتلة بين المسلمين، فأمر الصحابة الذين كانوا يحيطون داره ويحمونه الصغار الشباب هؤلاء، قال لهم من كان منكم يرى أن لي حق الطاعة عليه فلينصرف، يضع سيفه وينصرف أو يأخذ سيفه ويذهب. كيف لا؟ طيب مين يحميك؟ طيب كذا. والتفت إلى عبيده أرقائه الذين كانوا يعملون عنده، فقال لهم أي إنسان منكم يخرج الآن من الدار فهو حر خلاص. فسلموا أمرهم وانصرفوا، ولم يبقى أحد في الدار إلا عثمان وأهله رضي الله تعالى عنه. وبعد ذلك هؤلاء المحاصرون لم يرضوا إلا بأن يدخلوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، تمادى بهم الشيطان فدخلوا عليه وقتلوا أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وكان ذلك في أواخر عام 35 للهجرة. ولما حصل هذا القتل طبعا طعن طعنات متعددة وسال دمه على المصحف، كان يقرأ في المصحف رضي الله تعالى عنه وكان صائما، فقتل عثمان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وحاولت زوجته نائلة أن تدافع عنه فأصيبت أيضا. ولما قتل عثمان أخذه الصحابة وغسلوه وكفنوه، وهنا انفتح باب شر كبير لم يغلق بعد ذلك. هذا الباب حصل بسببه خلاف وقتال ومشاكل وفتن وحروب، لكن يعني هذا السياق لا يحتمل أن الواحد يدخل في تفاصيل الفتن التي حصلت وما الذي جرى بعد ذلك. يكفينا الآن أن نأخذ الفكرة العامة فقط من سيرة عثمان رضي الله تعالى عنه أو سيرة علي رضي الله تعالى عنه. طبعا الناس التفتوا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورأوا أنه أفضل أهل الأرض وأنه صاحب رسول الله ويعني من خيار الصحابة وكبارهم، وأصلا أصلا بعد عمر رضي الله تعالى عنه. تعرفون عمر أوصى بستة أنه يكون الخلافة في واحد منهم، فتعرفون من الستة صف الأمر على اثنين، عثمان وعلي. هذا عثمان تولى الحكم وقتل، ثم اصطلح الناس على علي رضي الله تعالى عنه، وتولى علي رضي الله تعالى عنه الخلافة وصار أمير المؤمنين. ولكن بما أنه كان في قتل عثمان، وبما أنه هؤلاء الذين أثاروا الفتنة وقتلوا عثمان رضي الله عنه كان لهم قوة، وكان الواحد حتى يستطيع أن يأخذ الحق منهم لابد أن تسوى الأمور وتهيئ الأوضاع حتى ما تحدث إشكالات، حصل خلاف بين المسلمين. بعضهم يقول لابد الآن نقتلهم ونأخذ بدم عثمان، وبعضهم قال ما نبايعك يا علي إلا لما تقتل هؤلاء، وعلي رضي الله عنه يقول يعني معنى الكلام أنه نعم، ولكن خلوا الأمور تستقر، يعني يصير فيه استقرار حتى الواحد يقدر يعمل شيء. المهم حصلت مجموعة من المشاكل والحروب والفتن، وهذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل. طبعا هذا ما يعني أنه كان في طرف أصح من الآخر، يعني الحق كان مع علي رضي الله تعالى عنه، هو الأصوب وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، إلى أن تضخمت الفتنة حتى خرج تيار أو اتجاه أو فرقة جديدة لم تكن تعرف قبل ذلك، وهي فرقة الخوارج. فرقة الخوارج، وهؤلاء الخوارج كانوا يستعملون بعض الألفاظ الدينية ويسقطوها وينزلونها على حالات غير صحيحة. فمثلا كانوا يقولون أنت يا علي وأنت يا معاوية حين اختلفتما كل واحد منكم بعث رجلا للحكم، يعني ليحكم بين ليحصل الحكم بينكما، وكيف تحكمون والله هو الحكم والله هو الذي يحكم، إذن أنتم كفار، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب ويقولون إحنا يعني مو هذا المقصود، المقصود إنه إذا كان في أحكام جاءت في الشريعة فجاء الإنسان واستبدلها وأتى بحكم آخر نعم، أما إنه يكون يعني يصطلح الناس على شيء ويتفاهموا على شيء هذا ما في شيء. المهم خرجت هذه الفرقة، وهي فرقة كانت صاحبة عبادة ودعاء وصيام وقنوت وما إلى ذلك، ولكنهم ضلال. وعلي رضي الله تعالى عنه لم يتهاون معهم، وإنما قاتلهم، وحصلت بينهم معركة كبيرة اسمها معركة النهروان. معركة النهروان، وهذه المعركة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته. قال النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يعني سيكون وقت المسلمين فيه متفرقين، ولكن في ذلك التفرق تمرق مارقة، تخرج فرقة تمرق من الدين وتخرج منه، غير الفرقتين المتخاصمتين اللي هم من المسلمين. فخرجت هذه الفرقة، فرقة الخوارج، وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن هذه الفرقة، معنى الكلام هذه الفرقة إذا قاتلتموهم ستجدون بين القتلى رجلا فيه علامة، يعني زي العلامة كذا مميزة له، يختلف يعني في عضده في يوجد بعض الزوائد الجلدية، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهت المعركة علي رضي الله عنه قال اذهبوا ابحثوا في القتلى لعلنا نجد هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا وبحثوا ولم يجدوا، فقال لهم اذهبوا وابحثوا، وذهبوا وبحثوا حتى وجدوه في الأسفل بين القتلى، نفس الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة صحيحة وليست من مجرد كذا الكلام التاريخي، وإنما هي قصة صحيحة. فكبر علي رضي الله تعالى عنه وفرح كثيرا أنه قاتل هؤلاء المنحرفين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هذول ما هم نفس اللي حصل خلاف بينه وبين علي رضي الله عنه بينهم من أهل الشام، لا هؤلاء آخرون، هؤلاء الخوارج. المهم لما قتل الخوارج في النهروان، هذه المعركة الكبيرة، لم يبقى أحد منهم من يعني كل الخوارج تقريبا أو أكثر الخوارج قتلوا. طبعا ظهر أناس آخرون بعد ذلك، بقي منهم أناس قلة. من هؤلاء الذين بقوا ثلاثة من ذوي الشراسة من الخوارج، واحد منهم اسمه عبد الرحمن بن ملجم، وهؤلاء الثلاثة قالوا أصحابنا قتلوا في النهروان، لماذا تعيشون بعدهم؟ لنذهب ونقتل من قتل هؤلاء، واتفقوا على قتل مجموعة من الصحابة، على علي رضي الله تعالى عنه وعلى معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. لكن طبعا معاوية وعمر رضي الله تعالى عنهما ما قاتل الخوارج، لكن هم ينقمون عليهما أيضا لأجل معركة صفين وتحكيم الحكمين. فهؤلاء الثلاثة اتفقوا، قالوا يوم 17 رمضان كل واحد منكم يروح البلد اللي فيها هؤلاء الثلاثة، ونمسك خناجر ونسممها أو سيف ونسممه، وكل واحد مننا يقتل هؤلاء. فما نجح أحد منهم في هذه الخطة إلا عبد الرحمن بن ملجم الشقي الذي تربص لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قبل أن أذكر مقتل علي رضي الله تعالى عنه، سأقول لكم أنه أثناء حكم علي رضي الله عنه، ولم يحكم كثيرا يعني أربع سنوات أو خمس سنوات فقط، وعلي رضي الله تعالى عنه كان في العراق، كان في العراق طبعا الخلافة كانت عاصمتها المدينة، علي رضي الله عنه كان في العراق، وكان أهل العراق أهل الكوفة تحديدا كانوا غير أوفياء كثيرا لعلي رضي الله تعالى عنه، وكانوا متعبين له جدا حتى إنه مل من العيش بينهم. وكان هو عنده خبر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل، أنه سيقتل، فكان يقول في بعض الأحيان، يقول يعني معنى الكلام أنه يقول وينه اللي راح يقتلني، وينه تأخر، كله من كثرة الفتن التي حصلت ومن خذلان أهل الكوفة له رضي الله تعالى عنه. فبينما خرج مرة لصلاة الصبح وكان يوقظ الناس للصلاة، فقام عليه ثلاثة، ليس هم الثلاثة اللي اتفقوا، وهو واحد منهم عبد الرحمن الملجم ومعاه اثنان آخران غير الثلاثة هؤلاء، وضربوا علي رضي الله تعالى عنه ضربة قوية بالسيف، وفاجأوه يعني لم يكن اشتباك مباشر وإنما غدر، فضربوا علي رضي الله عنه ضربة سال الدم مباشرة، حملوه الناس، طبعا الثلاثة هؤلاء واحد منهم قتلوه الناس مباشرة، واحد فر هرب، والثالث أمسكوا به وهو عبد الرحمن بن ملجم وهو صاحب التخطيط أصلا، فأمسكوا به وجاءوا وسألوا علي بن أبي طالب، إنه ما لم يمت علي بن أبي طالب مباشرة، قتل وهو الآن مصاب، فسألوا علي رضي الله عنه إيش نعمل فيه، فقال لهم إذا أنا مت من هذه الضربة خلاص اقتلوه، وإن بقيت فأنا أعرف ماذا أعمل به، أنا أعرف ماذا أعمل به. وهو هذا الرجل كان من الخوارج، من الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى، كان يظن أنه على صواب، يعني كان يفتخر أنه قتل علي بن أبي طالب، وليس مثل أبو لؤلؤ المجوسي، هذاك مجوسي كافر، أما هذا فكان يعتقد أنه صالح ويعتقد أنه الآن ينصر الإسلام والمسلمين. شوفوا أعوذ بالله كيف الضلال ممكن يوصل في الإنسان، وهذا علي بن أبي طالب. ف قتل طبعا لما ضرب علي أخذ في الإصابة، بعدين قتل أمير المؤمنين وفاضت روحه رضي الله تعالى عنه ورحمه، وبعد ذلك اصطلح الناس على الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. ثم بعد عدة أشهر تنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الحكم لمعاوية رضي الله تعالى عنه، وسمي ذلك العام عام الجماعة، وانتقلت القضية من الخلافة الراشدة التي كانت يعني لها نظام معين في الإسلام إلى الملك الذي كان في، وبدأت دولة بني أمية اللي هي دولة ملك وليست دولة خلافة، وهذا كان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة النبوة بعدي 30 سنة، تكون 30 سنة ثم يكون الملك بعد ذلك، وهذا حديث صحيح من أحاديث التي نقلها أصحاب الكتب كتب السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد ختم له بهذه الشهادة، ويعني يحسن بنا أن نرجع إلى 40 سنة بل أكثر من 40 سنة إلى الخلف حتى نتذكر من هو هذا الرجل العظيم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذا علي بن أبي طالب كان كما تعلمون ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من يعني حسن تقدير الله له وجميل النعمة عليه أنه كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يربيه. وذلك أن أبا طالب كان عنده أولاد كثر وحصلت فترة مجاعة أو أزمة اقتصادية، فيعني تعاون معه أقرباؤه ليكفلوا بعض أولاده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده علي ابن أبي طالب. لما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم كان علي بن أبي طالب من أول من آمن به، وكان صغيرا، كان صغيرا، يعني بعضهم قال كان عمره 10 سنوات، بعضهم قال كان ما بين 10 إلى 15، كان فتى صغيرا ولكنه آمن. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نموذج للشباب الجيل الصاعد، نموذج للجيل الصاعد بشكل عام، كيف أنه الإنسان وإن كان صغيرا إلا أنه يمكن أن يكون من أول المبادرين، من أول المبادرين إلى الخير. علي بن أبي طالب من أول المبادرين إلى الخير، ولم يمنعه أنه كان صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه صغر علي بن أبي طالب أن يقبله وأن يجعله مكانة وشأنا، لا، لم يقل هو فتى صغير ماذا يصنع أنت عمرك. يعني الآن تعرف بعض الناس لما يشوف مثلا واحد من طلاب الجيل ولا من البنات في الفتيات يقول أنت بالله أنت يعني مين أنت أصلا، يعني أنت عمرك لساعك 13 سنة ولا 14 ولا 15 سنة، صغير لساعك. وتعرفوا في كثير من القوانين يسمى هذا العمر قاصر، يعني صاحب هذا العمر يسمى قاصر أقل من 18، فقاصر يعني أنت إيش قاصر؟ طب مو هذولك كانوا بعضهم كانوا قادة جيوش، أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم أمره على جيش وهو صغير، عتاب بن أسيد أو بن أسيد جعله النبي صلى الله عليه وسلم واليا على مكة وعمره 20 سنة، عمره 20 سنة، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وهو في العشرينات من عمره. والصحابة الزبير حين أسلم أول ما أسلم كان صغيرا، والفتيان لهم قيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مثل ما يعني يحاول اليوم بعض الناس أنه يقول لا ليس لهم قيمة، لا لهم قيمة. فعلي بن أبي طالب أسلم وهو فتى، وليس فقط أسلم وإنما كان له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان له قيمة في مكة، حتى أنكم تعلمون أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة كان علي بن أبي طالب هو الذي نام على فراشه رضي الله تعالى عنه. لما جاءت معركة بدر كان علي بن أبي طالب أحد، لما جاءت معركة بدر كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحد الذين أحد الثلاثة الذين خرجوا للمبارزة. وهذه القضية ليست قضية سهلة أبدا، أبدا ليست قضية سهلة، أنه أول لقاء بين الحق والباطل في معركة بين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بين جيش المصطفى عليه الصلاة والسلام وبين جيش أبي جهل، أول لقاء من الثلاثة الذين سيخرجون ليبارزوا الثلاثة الذين طلبوا المبارزة من المشركين وهم كبار، كبار يعني لهم مكانة كبيرة في قريش، تعرفون عتبة وشيبة والوليد ابن عتبة. فخرج لهم لهؤلاء الثلاثة، خرج علي وحمزة وعبيدة بن الحارث كما مر معكم في بجدات الثقافة في غزوة بدر. وعلي رضي الله تعالى عنه لم يتأخر فمباشرة استطاع أن يقتل الوليد بن عتبة الذي كان أمامه، فكان بطلا من أبطال معركة بدر. وفي غزوة أو في معركة الأحزاب لما استطاع بعض الفرسان الشجعان من الكفار أن يقتحموا الخندق ويقفزوه، وكان منهم عمرو بن ود أو بن عبد ود، تصدى له علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان يعني شابا لم يكن كبير جدا، وهذاك رجل كبير ومن فرسان العرب الكبار، فقال كان يسأل علي بن أبي طالب يقول من أنت، فيقول أنا علي بن أبي طالب كذا، قال والله أنا ما أحب أن أقتلك، يعني أحسن لك بعد عني يجيب واحد ثاني من الرجال الكبار خليني أقاتله. فعلي بن أبي طالب قال له ولكن أنا والله أحب أن أقتلك، وتصدى له واستطاع أن يقتله رضي الله تعالى عنه، فكان بطلا من الأبطال وشجاعا من الشجعان الكبار. من أكبر مواقف علي بن أبي طالب، طبعا قبل ذلك بين بدر والأحزاب نال شرف الزواج من فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجب تعرفون ولد له من فاطمة رضي الله تعالى عنها الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة، وفي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا كبيرا. جدا. طيب لما جاءت معركة أو غزوة خيبر حصل أمر عظيم جدا لعلي بن أبي طالب. ذلك الأمر تمنى الصحابة أن يكونوا هم صاحب هذا الشأن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصر خيبر حصارا طويلا، ثم يعني تأخر الفتح، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر له الفضل الكبير عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما سمع هذه الجملة رغب أن يكون له هذا الفضل. قال عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، ما تمنيت أني أكون أمير إلا في ذلك المقام وفي ذلك المشهد. قال: فتساور الناس كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد يرجو أن يكون هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فجاء علي وقالوا قال عفوا قالوا علي يشتكي عينيه، يعني كان عنده مشكلة في عينيه، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم ونفث في عينيه فشفاه الله وأعطاه الراية. والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول من عند الله، مع أن أولئك المحاصرين يهود واعتدوا وعملوا، ومع ذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال له: أنفذ على رسلك، يعني بهدوء. شوفوا كيف الإسلام، حتى تنزل بساحتهم. ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام. يعني تخيلوا خيبر فيها غنائم كثيرة جدا جدا جدا، كل هذه الغنائم ممكن تروح على المسلمين إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله والتزموا الإسلام. تخيلوا، يعني عشان نفهم الفكرة، إنه مو مثل الحروب اجتياحات الدول في التاريخ لما كانوا يذهبون إلى دول أخرى ويجتاحونها ويقتلونها مهما فعل الآخرون، كان أولئك لأنهم يريدون خيرات معينة، يريدون نفوذا سياسيا، يريدون. أما في تلك الحادثة وفي غيرها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قادة الجيوش، يقول لهم: ادعوهم إلى الإسلام. طيب إذا أسلموا وكان عندهم كنوز الدنيا ما تأخذوا منها شيء، يسلموا تقبلون منهم وتكفون عنهم ترجعون، أنتم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي في ذلك المكان، قاله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، يعني أنفس أنواع الإبل، أفضل أنه بس واحد يهتدي على يديك. تخيلوا هذا في مقام حرب ومقام يعني جيش كبير يستطيع أن يفتح، وقد فتح خيبر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أدعهم إلى الله سبحانه وتعالى. دعاهم ما قبلوا، فحصلت المعركة، وكان القائد هذا الاقتحام هو علي بن أبي طالب، واستطاع أن يفتح خيبر، وظل هذا في التاريخ مسجلا مرفوعا مختوما لعلي رضي الله تعالى عنه بهذا الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لأن يهدي، وهو لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لما جاءت عمرة القضاء، الله يعطيك العافية يا جعفر، لما جاءت عمرة القضاء حصل موقف، وهو أن ابنة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه جاءت لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاختصم فيها ثلاثة، اختصم فيها يعني إيش؟ في كفالتها، من الذي يكفلها؟ كلهم لمكانة أبيها، لمكانة حمزة. اختصم فيها زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، زيد بن حارثة وجعفر وعلي رضي الله عنهم أجمعين. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر، لماذا؟ لأنه كان متزوجا خالة البنت هذه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، خالة بمنزلة الأم. ثم قال لكل واحد من هؤلاء الثلاثة، قال لهم كلمة جميلة ظلت وساما معلقا على صدورهم، فقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. وبعد ذلك في غزوة تبوك، في غزوة تبوك ولا النبي صلى الله عليه وسلم، أو استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة. طبعا في ناس يسألوا يقولوا عندنا صلاة وكذا، اللي عندهم صلاة يخرجوا يصلوا ويرجعوا. طيب فولى النبي صلى الله عليه وسلم عليا على المدينة، فعلي خرج يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يعني يا رسول الله تركتني في النساء والصبيان. أنا علي يحب الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أذهب معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في كلمة عظيمة جدا، عظيمة جدا، وسام شرف كبير لعلي بن أبي طالب، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ يعني شوفوا كيف كانت مكانة هارون عليه السلام عند موسى عليه السلام، أنت يا علي مكانتك عندي كما كانت هارون من موسى عليه السلام، غير أنه لا نبي بعدي. وكان هذا وسام شرف وجبر خاطر كبير جدا لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، بويع لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخلافة، ولم تمضي أشهر قليلة حتى توفيت فاطمة رضي الله تعالى عنها زوجة علي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أول أهله لحاقا به أو لحوقا به فاطمة، فلحقت به فاطمة بعد 6 أشهر تقريبا من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما توفي أبو بكر الصديق وتولى عمر بن الخطاب، كان علي مقربا من عمر جدا، وعمر تزوج ابنة علي رضي الله تعالى عنه. عمر في وقت خلافته كان بينهما قرب شديد جدا، ولا أدري كيف يسب كثير من الشيعة، كيف يسبون عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ويلعنونه، وهو له المكان العظيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعظمون علي بن أبي طالب. طب عمر زوج علي بن أبي طالب ابنته، يعني عمر علي تزوج ابنة عمر، علي تزوج ابنة عمر رضي الله عنه، وأنتم وكثير منهم يلعن ويسب ويشتم، فهذا من خذلان الله لمن يفعل ذلك الفعل. على أي حال، علي رضي الله عنه كان قريبا من عمر بن الخطاب، وكما قلت عمر تزوج ابنة علي ابن أبي طالب اللي هي أم كلثوم، أم كلثوم. وبعد ذلك لما قتل عمر رضي الله عنه قال: سأترك الأمر في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وكان منهم علي بن أبي طالب. وتعلمون القصة مرت معنا سابقا لما حصل النقاش في هذه القضية، ثم تولى عثمان، ثم أخذتم قصة عثمان، ثم تولى علي رضي الله تعالى عنه. ولما تولى علي كما قلت لكم كانت فترة اضطراب ومشكلات في العالم الإسلامي، وتداعيات وآثار مقتل عثمان والخلاف في ذلك استنزف وقتا وجهدا كثيرا، وشتت قوة المسلمين، حتى كان من آثار ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه قتل في كما قلت لكم، وختمت حياته بالشهادة، وعثمان قتل، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتل. هؤلاء الكبار كلهم قتلوا حتى نعلم أن الدنيا هينة عند الله سبحانه وتعالى، وإلا لما سلط أناسا من أولئك السفلة ليقتلوا هؤلاء العظماء. ولكن هذه سنة الله في ابتلاء عباده الصالحين. كما قلت لكم بعد ذلك تولى الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم تنازل عن الحكم لمعاوية على أنه حصلت خلافات ومشكلات كبيرة، ورأى أن يعني يحقق هذا الصلح، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال كما في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: إن ابني هذا سيد، اللي هو يقصد الحسن، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وهذا يدل على أن الخلاف كان بين المسلمين، ولكن كانت فتنة وفيها طبعا الأصوب، وقدمت ذلك قبل قليل. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا القسم من سلسلة أبجديات الثقافة الإسلامية، فما كان فيها من صواب فالحمد لله والفضل له والشكر له، وأسأله سبحانه وتعالى القبول والبركة، وما كان من خطأ فهو من نفسي وأستغفر الله سبحانه وتعالى من خطئي. وجزاكم الله خيرا على الحضور والمتابعة والاهتمام، ولنا لقاء إن شاء الله كما قلت لكم قريبا في قسم آخر من قسم أبجديات الثقافة، وهو عن المرحلة المكية من السيرة النبوية. الله يعطيكم العافية، والأمل كمان إن شاء الله أني أنا أكمل بقية التاريخ إذا يسر الله ذلك، أنه ممكن ندخل في مراحل أخرى من التاريخ الإسلامي في أبجديات الثقافة. الله يفتح عليكم جميعا ويبارك فيكم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.